الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 54 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول ما شاء الله وشئت. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قول ما شاء الله وشئت. قوله باب ما جاء في قوله في قول ما شاء الله وشئت أي من النهي، وقد تقدم معنا أن هذا من الشرك اللفظي وينبغي اجتنابه، ويضاف الأمر إلى الله عز وجل لأن مشيئة الله نافذة. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولا يعطف على مشيئة الله بحرف الواو أو الفاء لما تدل عليه من المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه، لكن إن كان ولا بد فيأتي بثم التي تدل على التراخي والمغايرة. قال المصنف رحمه الله عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. قوله رحمه الله عن قتيلة: هي بنت صفي الأنصارية أو الجهنية، صحابية من المهاجرات، لها حديث قاله الحافظ في التقريب. الحديث الصحيح مسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وله شواهد، منها حديث عائشة رضي الله عنها الذي روته في قصة طفيل بن صخبر رضي الله عنه وقد تقدم. قوله أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فيما عليه اليهود معرفة الحق وكفرهم به. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال سبحانه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قوله: فقال إنكم تشركون، أي منكم من يتلفظ به، وذلك لما علم من ملازمة الصحابة رضوان الله عليهم لتوحيد الله وطاعته، وكانوا في هذا معذورين، ولعله لم ينزل وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. قوله: تقولون ما شاء الله وشئت، وهذا من الشرك الأصغر على تفصيل سبق. قوله: وتقولون والكعبة، الكعبة هي بيت الله المعظم، هي قبلة المسلمين، ولكن لا يحمل تعظيمها على أن تشرك مع الله. وفيها أن الحلف بغير الله عز وجل شرك، وإن كان صاحبه لا يقصد به حقيقة التعظيم أي كتعظيم الله عز وجل، لكن هذا الأمر خاص بالله، فالواو والتاء والباء لا يجوز إدخالها للقسم إلا على أسماء الله الحسنى أو مع الإضافة كورب الكعبة ورب محمد والذي نفسي بيده لا ومقلب القلوب وهكذا. وهذا حلف بالله، فهو مقلب القلوب وهو رب محمد وهو رب الكعبة. قوله: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا فيه سرعة مبادرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم أمته، وفي أن الشرع هو ما جاء من قبله صلى الله عليه وسلم. قوله: أن يقولوا رب الكعبة، أي علمهم اللفظ الصحيح هو رب الكعبة، وفيه ما جعله الله من رفع الحرج بالألفاظ الشرعية. قوله: أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، لما تقدم من البيان. قوله: رواه النسائي وصححه أي في سننه، والنسائي هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار صاحب السنن. وفي الحديث من الفوائد إضافة المشيئة إلى الله عز وجل، لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ومشيئة الله نافذة. قال الله عز وجل: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا. ومشيئة الإنسان مهما كان فإنها مقيدة بمشيئة الله. وفيها أخذ الحق ولو من غير أهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ما قال به اليهودي، ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي علقه البخاري، وفيه قال: ما فعل صاحبك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله زعم أنه لن يعود. قال: بلى سيعود. وفي الليلة الثالثة قال: إني أعلمك آية إذا قرأتها لا يقربك الشيطان حتى تصبح الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. لكن يؤخذ به إذا علم أنه الحق، لا كما يقال مبتدع يجوز أخذ العلم من المخالفين، لأن الصحابي أخذ العلم من الشيطان. فالجواب أن الصحابي أخذ العلم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علم أن هذا الكلام الذي قاله المخالف عليه أدلة الكتاب والسنة وجب الأخذ به. هذا هو معنى، ليس معنى ذلك أنك تأخذ التتلمذ عليهم وسماع خطبهم لغير ما الجاء وحضور محاضراتهم ونحو ذلك. وفيها أن اليهود كانوا يعرفون الحق في كثير من المسائل، لكنهم يعاندون كبرا وحسدا وبغيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. أخرجه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها. وفي الصحيح المسند قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وفي أن قول ما شاء الله وشئت من الشرك اللفظي إلا إذا جعل مشيئة العبد كمشيئة الله عز وجل أو شر كمشيئة العبد مشيئة الله عز وجل فيجعلها نافذة فيصير شركا أكبر. وفيها أن الناس قد يتكلمون بكلام لا يتبينون معناه، فإذا تبين لهم المعنى الفاسد تركوه، فكان الصحابة ينطقون ما تقدم ذكره على أن ليس فيه محذور. وما أكثر الكلمات التي هذا حالها في هذا الزمن. من هذا الباب ألفت كتاب المصطلحات العصرية وأثرها على الشريعة الإسلامية. وفي حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على مكارم الأخلاق، إذ أن الخلق الحسن إنما حسنه بالتوحيد والطاعة لله عز وجل. وفي مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لدلالة أمته على كل خير، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. أخرجه مسلم. وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفيه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب حتى تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفيه أنك إذا نهيت عن الشر فأرشد إلى غيره من الحق. وفيه أن الإضافة في قوله رب الكعبة إضافة تشريف، فالكعبة مشرفة وليس من باب الصفات على ما يأتي إن شاء الله عز وجل. وفيه أن إدخال حرف العطف ثم يمنع المشاركة ويدل على المغايرة، ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا ما شاء الله ثم شئت. وفيه وجوب ضبط الألفاظ حتى تكون موافقة للشرع. وفيه رد على القدرية إذا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، لأن القدرية يزعمون أن العبد هو الذي يتصرف في نفسه خلقا وإيجادا ومشيئة، ويعطلون الله من مشيئته. وفي رد على الجبرية فإن العبد مشيئة، الجبرية يعظمون مشيئة الله ويعطلون مشيئة العبد. وفي دلالة صريحة على العذر بالجهل، وقد قال الله عز وجل: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذهم بما كانوا يقولونه زمن جهلهم بهذا الحكم إلى غير ذلك من الفوائد والعلوم. الحق أن الدروس كانت في دار الحديث دماج فيها بركة غير كثير من المراكز، وهذا من فضل الله عز وجل. أولا الجو علمي من جميع الجوانب، ثانيا تجد الطالب أمامك يعني متشوق لكل ما يلقى، فيفتح الله عز وجل على المدرس. ومثل هذه الفوائد التي استخرجت من هذا الحديث لو أردتها الآن ربما عجزت عنها، لكن هو فضل الله عز وجل وتوفيقه. قال وقال المصنف رحمه الله وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. قوله وله أيضا أي النساء في الكبرى. قوله أن رجلا هكذا جاء مفهما الإبهام، لابد من تمييز كتب النساء، لأن المجتبى الذي هو من الأمهات الست غير الكبرى، الكبرى ليست من الأمهات الست. قالوا أن رجلا هكذا جاء مبهما والإبهام في المتن لا يضر حتى لو كان في السند وهو من الصحابة، فجهالة اسمه لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول. قوله ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. في الحديث على ما تقدم بيانه وجوب إنكار المنكر، وفيه أن الحلف بالمخلوق يصيره ندا لله عز وجل. وفيه النهي عن الشرك اللفظي وإن لم يعتقده صاحبه. وفيه أن الأمر لله وحده، قال تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. في هذا الحديث رد على كثير من المبطلين بقول: أنا ما أقصد ونيتي سليمة إلى غير ذلك. وفيه رد على من قسم الدين إلى قشور ولباب، فقد قوم الرسول صلى الله عليه وسلم من خالف الدليل قولا أو فعلا أو اعتقادا. وفيه جواز الغلاظ في الإنكار إذا استدعى ذلك. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من خصائص الألوهية شيء. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من خصائص الألوهية شيء، بل هو بشر. وفيه النهي عن الغلو. قال المصنف رحمه الله لابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قال: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح بن الله. قال: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرته، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده قوله ولابن ماجه في سننه قوله عن الطفيل أخي عائشة لأمها أي من أم رومان زوجة أبي بكر إذ كانت تحت عبد الله بن الحارث بن صخبرة حيث قدم مكة فحالف أبي بكر فمات فخلفه أبو بكر بعده على أم رومان قال رأيته كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير من الله فيه أن اليهود لديهم بعض الحق ولديهم كثير من الباطل والكفر فقولهم عزير من الله هذا كفر قال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق قوله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد أي أنكروا عليه بنفس إنكاره قوله ثم مررت بنفر من النصارى ولا يقال لهم المسيحيون لأن النصارى يكرهون هذه التسمية ويضيفون أنفسهم إلى المسيح والصحيح أنهم نصارى وليسوا بمسيحيين وهذه التسمية سماهم الله بها فنحن نطلقها عليهم وتجد القرضاوي يتحرج أن يسميهم نصارى أو كفارا وإنما يقول أخواننا المسيحيين كما في كتابه نحن والغرب وغيرها من الكتب وقد بينت ما في قوله من الضلال في كتاب الزجر والبيان على دعاة الحوار والتقارب بين الأديان قول فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح من الله فيه رد على النصارى الذين يؤلهون عيسى عليه السلام وهو عبد من عبيد الله كما قال تعالى مخبرا عنه قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وقال تعالى من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقد تقدم الحديث فيها أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته قوله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فتوافق قول اليهود والنصارى على الإنكار على المسلمين لهذا اللفظ قوله فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت وفي هذا من الفوائد الأخبار بالرؤية الصالحة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل على الناس هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا كما صح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في الصحيحين وفيها أن الرؤيا لا تقام عليها أحكام لكن استفاد منها بشارة أو نذارة فعن ابن عباس رضي الله عنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من بشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له والرؤيا علم يحتاج إلى عالم لتفسيرها ولا ينبغي أن يقال فيها بغير علم لأنها جزء من وحي الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة رجه البخاري عن أبي سعيد ومسلم عن أبي هريرة وفي رواية من 70 جزءا من النبوة خرجه مسلم عن ابن عمر وهذا يدل على أن منزلتها عظيمة يأتي بها الملك إلى المؤمن يأخذ منها إيحاءات وإشارات إلى أمور ستقع وربما تكون على ظاهرها وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا وفي آخر الزمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب خرجه أحمد عن أبي هريرة وكان مبدأ وحي النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وأما الحكم فأما الحلم فهو من الشيطان وهو تهاويل ويكون للتخويف وغير ذلك ولا أحكام ذكرت بعضها في آخر كتاب أحكام النوم في الكتاب والسنة ولما ألفته كنت أظن أن أحكام النوم قليلة فإذا به تضمن أحكام النوم في الطهارة والحيض والصلاة والحج والصيام إلى غير ذلك وأحكام متعلقة بالأدعية والأذكار فكان بحمد الله في مجلد متوسط قالوا ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت في مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم قالوا قال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم ومن أدب الرؤيا أن لا يخبر بها إلا من يحب إذا كان الرأي متخوف منها لأنه قد يفسرها على أحسن الأوجه وبعضهم لا يفسر إلا على أسوائها فالرؤيا يختلف تفسيرها من شخص إلى شخص ومن زمن إلى آخر فلهذا كان علم الرؤيا أصعب من بقية العلوم لو جاء يستفتيك في الطلاق فأدلته موجودة أما الرؤيا فإنها تختلف من رجل إلى رجل قال رأيت أني أؤذن قال تسرق قال رأيت أني أؤذن قال تحج فالرؤيا واحدة لكن في حق الطائع حج وفي حق العاصي سرقة من باب قول الله عز وجل ثم أذن مؤذنا أيتها العير إنكم لسارقون ولكن لا يتوسع فيها حتى تقام بها الأحكام كما يصنع الصوفية برؤية الشيخ أحمد مؤذن الحرم المدني ولا يعرف أحمد هذا من هو في مرة من المرات كنت راكبا في السيارة وأعطاني شخص أوراقا وقال إذا وزعت منها 20 ورقة تكسب كذا وكذا من الأجر وكذا كذا من الأموال وإذا قطعتها أو لم تصدقها أصابك كذا قلتها أنا أقطعها أمامك يصيبني ما أصابني وما وقع إلا الخير سافرنا نحن وهو في سيارة من صعدة إلى صنعاء، وقد رد على هذه الرؤيا الإمام بن باز، ومع ذلك ما زالت تظهر من وقت إلى آخر في بعض المناطق. قوله: فحمد الله والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، وقد تكلمت عن أحكامها في مقدمة كتاب شرحي على السنة البربهاري، والنبي صلى الله عليه وسلم حمد الله واعتبر هذه الرؤيا بشارة لأنها دالة على خير ونذارة من شر، دلالة على التوحيد وهو قول ما شاء الله وحده، وتحذير ونذارة من الشرك وهو قول ما شاء الله وشئته. قوله ثم قال: أما بعد، فيها أن المواعظ تفتتح بالحمد والثناء، ثم بعد ذلك يؤتى بأما بعد، وأحسن ما تفتتح به الخطب والمواعظ خطبة الحاجة التي تضمنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياها كما يعلمهم السورة من القرآن، ولفظه: أوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتيمه، أو قال: فواتح الخير، فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة خطبة الصلاة. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وخطبة الحاجة أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى آخر الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلى آخر الآية، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك، ويجزئ بأي حمد وثناء. قوله: فإن طفيل رأى رؤيا، فيه إضافة العلم إلى من قاله ونقله. قوله: أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ثم يقول قائل: لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان إلى هذا الوقت؟ الجواب: لعله لم يوحى إليه أنه شرك قبل ذلك أو غير ذلك من المعاني، الله أعلم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقته. قوله: كما في بعض الروايات يمنعني الحياء، فليس الحياء من إنكار الباطل، ولكن الحياء من أن ينهى عن شيء لم يأمره الله عز وجل أن ينهى عنه، وفيه عدم المؤاخذة إلا بعد العلم. أما الجاهل فلا يؤاخذ على ما تقدم بيانه من وجوب العذر بالجهل، وفيه منزلة الإيمان بالقدر، وأن مشيئة الله عز وجل نافذة، وأن المخلوقات مهما كانت فهي عاجزة مقهورة مربوبة من ربها تعالى. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. قوله: باب من سب الدهر، أي ما حكمه، وبيان علة النهي عن ذلك. فالله عز وجل هو المتصرف في الدهر، المالك والخالق له، وكان في اعتقاد الكفار أن الدهر هو الذي يفني. قال الله تعالى مخبرا عنهم: وقال: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فمن زعم أن الدهر أو الطبيعة هي الخالقة المدبرة لهذا العالم فقد كفر. قال ابن بطال في شرح البخاري: قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يضيفون المصائب والنوائب إلى الدهر الذي هو مر الليل والنهار، وهم في ذلك فريقان: فرقة لا تؤمن بالله ولا تعرف إلا الدهر الليل والنهار اللذين هما محل الحوادث والظرف لمساقط الأقدار، فنسبت المكاره إليه على أنها من فعله، ولا ترى أن لها مدبرا غيره. وهذه الفرقة هي الدهرية التي حكى الله عنهم وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفرقة ثانية تعرف الخالق فتنزهها أن تنسب إليه المكاره فتضيفها إلى الدهر والزمان. وعلى هذين الوجهين كانوا يذمون الدهر ويسبونه، فيقول القائل منهم: يا خيبة الدهر ويا بؤس الدهر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا ذلك من مذهبهم: لا تسبوا الدهر على أنه أو الدهر، فإن الله هو الدهر. يريد الله أعلم لا تسبوا الدهر على أنه الفاعل لهذا الصنع بكم، فإن الله هو الفاعل له. فإذا سببتم الذي أنزل بكم المكاره رجع السب إلى الله وانصرف إليه. ومعنى قوله: أنا الدهر، أنا ملك الدهر ومصرفه، فحذف اختصارا لللفظ واتساعا في المعنى انتهى. وسب الدهر له حالات: الأولى من سب الدهر على أنه هو الخالق الرازق المدبر لهذا العالم فقد كفر. الثانية من سب الدهر متسخطا على قدر الله تعالى فقد ارتكب محرما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أخرجه مسلم. الثالث من أخبر عما في الدهر من غير تسخط أو اعتراض على القدر، كقول كقول هذا يوم حار وليل بارد، فهذا لا محذور فيه. فقد قال لوط عليه السلام هذا يوم عصيب. وقالت عائشة رضي الله عنها هل أتى عليك النبي صلى الله عليه وسلم، هل أتى عليك يوما كان أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي ياليل بن عبدي كلال فلم يجبني إلى ما أردت. متفق عليه. قوله فقد آذى الله لا يلزم من الأذى الضرر، فقد يسمع الإنسان القبيح ويتأذى به ولا يضره. قال تعالى مخبرا عن تأديه من أفعال كثير من العباد: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وفي مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما هي ولما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. قوله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال الطبري في تفسيره يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركون الذين تقدم خبره عنهم ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها، تكذيبا منهم بالبعد بعد الموت. وقالوا نموت ونحيا نموت نحن ونحيا أبناؤنا بعدنا، فجعلوا حياة أبنائهم بعدهم حياة لهم لأنهم منهم وبعضهم، فكأنهم بحياتهم أحياء. وذلك نظير قول الناس ما مات من خلف أبناء مثل فلان، لأنه بحياة ذكره به كأنه حي غير ميت. وقد يحتمل وجه آخر، وهو أن يكون معناه نحيا ونموت على وجه تقديم الحياة قبل الممات، كما يقال قمت وقعدت بمعنى قعدت وقمت. والعرب تفعل ذلك في الواو خاصة إذا أرادوا الخبر عن شيئين أنهما كان أو يكون، ولم تقصد الخبر عن كون أحدهما قبل الآخر. قالوا وما يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالي والأيام. وطول العمر إنكارا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم. وقد ذكر أنها في قراءة عبد الله: وما يهلكنا إلا دهر يمر. انتهى مختصرا. قوله وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون، أي ليس لهم من حجة بينة على قولهم، وإنما بنوا هذا القول على الباطل على الحدث والكذب. قال المصنف رحمه الله في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يهدين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر قلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قوله في الصحيح صحيح البخاري في كتاب التفسير باب وما يهلكنا إلا الدهر، ومسلم كتاب الألفاظ والآداب. قوله يؤذين ابن آدم أن يفعل ويقول ما يؤدي إلى الأذى لله تعالى. وقد تقدم أن الأذى لا يلزم منه الضرر، لا سيما في حق الله تعالى. قوله يسب الدهر بقوله يا خيبة الدهر أو نحو ذلك على ما تقدم. قوله أنا الدهر بيدي الأمر قلب الليل والنهار، أي أنا مالك الدهر والمتصرف فيه بالإحياء والإماتة ونحوها. وعرف هذا بالسياق فهو المقلب لليل والنهار. وفي إثبات كلام الله عز وجل، وهو كلام يليق بالله عز وجل بحرف وصوت، وأن الله يتكلم ما تشاء وكيف شاء. وقد تقدم شيء من ذلك. قوله في رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، والدهر ليس من أسماء الله عز وجل لأمور: الأول أن اسم الدهر اسم جامد لا يتضمن صفة، وأسماء الله عز وجل تتضمن صفات، فاسم السميع يتضمن صفة السمع، والبصير يتضمن صفة البصر. الثاني أن الله عز وجل قد أخبر أن الدهر هو الليل والنهار، وأخبر أن هنالك مقلب ومقلب، فالمقلب هو الليل والنهار، والمقلب لليل والنهار هو الله. فكانت هنا مغايرة تدل على أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، وقد بالغ ابن حزم وأثبته اسم لله عز وجل. وفي هذا الباب متقدم من الأبواب الحرص على سلامة الألفاظ وبيان شمولية الدين لجميع الجوانب على ما بينته في كتاب الأدلة الرضية في بيان حقيقة الديمقراطية. أقول لكم اصبروا باقي صفحتين. باب تسمي بقاضي القضاة. قال المصنف رحمه الله: باب تسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك ولا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. قول باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي حكم ذلك وبيان ما فيه من محظور. وقاضي القضاة هو كملك الأملاك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مالك إلا الله عز وجل. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذ الملك المطلق، فينبغي الإنسان أن يلاحظ الألفاظ الشرعية ولا يتسمى بأسماء الله المختصة به سبحانه وتعالى. كل هذه الأبواب الثلاثة تتكلم عن مسألة الألفاظ والعناية بها، وهذا لسد ذرائع الشرك، سد ذرائع البدع، وسد الأقوال الباطلة. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يعني في الصحيحين البخاري ومسلم قوله إن أخرع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، يعني أوضع اسم المراد بالاسم المسمى، والسبب أن هذا تسمى بملك الأملاك أو شاه شاه أو قاضي القضاة ومثله سلطان السلاطين والظاهر والقاهر وغير ذلك مما درج على ألسنة الناس من أجل أن يكون رفيعا، فصار هذا الاسم أوضع اسم، وهذا من باب المعاملة بنقيض القصد، لكن يجوز له أن يتسمى بقاضي قضاة القطر اليماني أو قاضي قضاة مصر أو قاضي قضاة الشام، فهذا لا محذور فيه إذا جاء مقيدا، وإنما المحذور في الإطلاق لأنه بهذا الإطلاق يجعل نفسه شريكا مع الله فيما هو من خصائصه. قول لا مالك إلا الله أي لا مالك حقيقة إلا الله فهو ذو الملك المطلق. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال تعالى قل اللهم مالك الملك وملك غيره تعالى ملكا قاصر. قول قال سفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي إمام في الحديث. قوله مثل شاه شاه كلمة أعجمية فارسية بمعنى ملك الأملاك. قوله في رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظ من الغيظ وهو الغضب. قوله أخنع يعني أوضع على ما تقدم بيانه من أنه يجب مراعاة الألفاظ الشرعية وعدم التسمي بما هو من خصائص الله أو حتى ما في إطلاقه خصيصة من خصائص الله، فإنهم لما قالوا أنت سيدنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الله تبارك وتعالى. خرجه أبو داود عن أبي مطرف. ولما سمع الجارية تقول فينا نبي الله يعلم ما في غد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. أخرجه البخاري عن ربيع. وعن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال يا رسول الله، فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ألا إن حمدي زين وإن ذنبي شين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدث أبو سلمة ذاك الله عز وجل. أخرجه الإمام أحمد في الصحيح المسند. وفي الحديث بعض صفة الغيظ لله عز وجل على ما يليق بجلاله وهي من الصفات الفعلية، وقد تقدم الإشارة إلى بعض هذا الباب في موطنه. والحمد لله إذا أن طريقة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهينا من هذه الثلاث الأبواب لأن بابها واحد وهو باب سد ذرائع الشرك، وهو أن الأصل في بعض الألفاظ الشرك الأصغر إلا إذا اقترن بها ما يدل على أنه من الشرك الأكبر. كان هذا هو الدرس 54، وأخذنا الباب الأخير من أجل أن نبدأ في الغد إن شاء الله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، يعني حتى يأخذ حقه، ونسأل الله العون والسداد.